الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صحيح.
قال رحمه الله
قبل المرض
ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظهاره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره. قال ثم ينشف ثوبه ثم ينشفه بثوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما ينبغي أن يتخذ في حال وفاة عند وفاة الميت من أمور تكون أليق بحاله، من تغميض عينيه وربط ورفع حنكه وربطه إلى رأسه ووضع شيء على بطنه لئلا ينتفخ، ثم الغسل على ما وصف على وفق الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته زينب رضي الله عنها، حديث أم عطية من طريقة الغسل. فبعد ذلك ينبغي أن ينشف، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما غسل أن الصحابة جففوه بثوب، وما كانوا يفعلون هذا إلا عن معرفة وعلم بأن هذا الحكم سائغ. وأيضا التعليل كما ذكر المؤلف لئلا تبتل أكفانه، لأنه إذا بقي من غير تنشيف وكف تبتل الأكفان، فربما تفسد أو يعني يصير معها شيء من العفونة أو الروائح التي لا تليق. وأيضا ورد في حديث أم سليم رضي الله عنها، وهي ممن حضرنا وشاركنا في غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لها مخاطبا لها: فإذا فرغت منها، أي من الغسل، فألقي عليها ثوبا نظيفا، فألقي عليها ثوبا نظيفا. فهذا لا شك أنه من أجل تنشيف بعد الغسل. ثم الخطوة الثانية بعد الغسل والتجفيف والتنظيف والتنشيف التطيب، تطيب الميت. فينبغي أن يطيب بمسك أو نحوه من الأطياب، ويحسن أن يكون الطيب في مواضع السجود تشريفا لها وتكريم. وأيضا الفقهاء رحمهم الله يعللون بأن هذا شأن الحي إذا تطيب، فينبغي أن يكون كذلك الميت. الأمر الثاني أيضا المغابن، وهي الأماكن المنطوية من الجسم، ما تحت الإبطين وطي الركبتين والأماكن التي قد تكون مصدر ومنبعث، ما قد تنبعث منها روائح، فيعتنى بها بأن تطيب. وقد ورد في عن نافع رحمه الله أنه قال: مات سعيد بن زيد، فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه هو الذي تولى غسله: أنحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طيب أطيب من المسك؟ هاتي مسككي. فناولته إياه. قال: ولم يكن يصنع كما تصنعون، كنا نتتبع مراقه ومغابنه، كنا نتتبع مراقه ومغابنه، أي الأماكن المواضع الرقيقة والمغابن ما تحت الإبطين وأسفل البطن وما إلى ذلك، فكانوا يطيبون هذه المواضع. كذلك تطيب وتجمر الأكفان تجمر. وقد ورد في حديث جابر أخرجه ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا جمرتم موتاكم فجمروهم ثلاثا. فينبغي أن يجمر الأكفان، يضع المبخرة والعود، فيجعل الدخان يتخللها لتكون روائحها طيبة، وخشية من أن يخرج بعد التكفين وربما يعني قبيل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ربما يخرج من الميت شيء من الروائح فينزعج من يحملونه ومن يتولونه، وربما أيضا يتأول هذا تأويل فاسدة ويساء الظن به وقال هذه روائح يعني علامات من علامات سوء مما ينبغي. فيحسن أن يعني يعتنى بالطيب في أكفانه وجسمه أولا لما قد يحصل منهم الروائح حقيقية، وحتى وقد تكون كذلك، وهذه الروائح كما قلت ربما يتأولها من يتأولها بأنها روائح يعني مقدمات سيئة ويسيئون الظن بالميت وما إلى ذلك. إيه نعم.
والمرأة قال ولا يسرح شعره،
ولا يسرح الشعر لأنه يتساقط، فتسريح الشعر يعني يمنع منه لأنه يتساقط. وأورد المؤلف أثر عائشة رضي الله عنها أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميتهم فنهتهم عن ذلك وقالت علامة تنصون ميتكم، تنصون ميتكم، وتنصونه بمعنى تسرحون وتمشطون شعره بالمشط، فلا يعني يتولى بالمشط، إنما إذا كان شعره طويل يعني يعتنى بصفه ويجمع إلى 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 خلفه مثلا كما هو شأنه في أثناء حياته. نعم. وإن كان شاربه وأظفاره طويلة أخذ منه، هذا ذكره المؤلف، لكن الصحيح أن هذا لا دليل عليه، بل من العلماء من ينكر هذا. الإمام مالك رحمه الله يعني نص في المدونة على أنه بدعة، فقال لا تؤخذ أظفاره أو عانته أو شعر إبطيه أو شاربه، لا يؤخذ منه شيء، يبقى كما هو، يبقى كما هو، فيغسل ويكفن ويدفن كما هو بشعره، ولأنه زال عنه التكليف. وقضية التحسين والتجميل هذه الطيب لأنه حكمة، ولأنه يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم، وإلا كان أيضا لا داعي له، لكن للتعليل الذي ذكره الفقهاء خشية الروائح ولما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما قضية تحسين وجهه وقص شارب وما إلى ذلك، كل هذا إلى سوف يتغير ويتحول. وهم يقولون إذا أخذت الأظفار إن كانت طويلة وشعر الشارب يوضع في كفنه ويدفن معه، لكن الصحيح أنه لا يتعرض له، لا يؤخذ شيء من ذلك على الإطلاق. نعم.
المرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ورفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ورفافتين.
نعم.
قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويستل من ورائها.
فهذا مأخوذ من أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها عندما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن فعلن بها بهذه الصفة، ظفرن شعرها وجعلناه ظفائر وألقيناه خلفها، فهذا السنة بالنسبة للمرأة. نعم.
يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
وهذا أيضا مأخوذ من ناحية البياض كما مر بنا من توجيهه عليه الصلاة والسلام إن من أحسن ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف ما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فالقطع ثلاث ولا ينبغي أن يزاد على الثلاث لأنه إسراف وتبذير، وهذا يكفي بالنسبة للميت في ستر عورته. ثم إنه هو الصنيع الذي عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم توخوا في ذلك سنته عليه الصلاة والسلام، فكفنوه على وفق ما كانوا يكفنون الموتى مما عرفوه منه عليه الصلاة والسلام. نعم. هو ما المقصود ثلاثة أثواب بمعنى ثلاث لفائف، ثلاث قطع، ثلاث قطع. المؤلف سوف يصف هذا أو وصف هذا، ممكن تقرأه.
قال يدرج فيها إدراجا.
إينا.
يدرج فيها إدراجا وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
يعني على ما ذكر الشارح هذه الثلاث اللفائف يؤتى بأفضلها وأنظفها وأيضا أكبرها وأوسعها، فتبسط على الأرض أولا ثم يؤتى بالثانية وتجعل من فوقها، توضع فوقها وتكون قد تكون أقل منها. وأيضا يحسن أن يوضع الكافور وشيء من المسك بين القطعتين، كذلك يؤتى بالثالثة وتوضع فوق الثانية التي قد تكون حالتها أقل، فيعتنى بأن تكون النظيفة الجيدة هي التي تحت لتكون هي الظاهرة للناس عندما تلف الأكفان عليه. فإذا وضعت الثالثة يحمل الميت برفق ويكون عليه من الثياب أو من الرداء ما يستره ويوضع على الأكفان بهذه الصفة ويوسط منها، وإن كان فيها زيادة فيحسن أن تكون من قبل الرأس، ثم يؤخذ الجانب الأيمن ويثنى على جانبه الأيمن ويؤخذ الجانب الأيسر من اللفافة ويوضع فوق الأيمن منها، وهكذا الثانية والثالثة، ثم يعني تلف من قبل الرأس ومن قبل القدمين إن كان ممكن أن تلف، إلا فتربط وتعقد بشيء حتى لا تنطلق، وعند الدفن تحل هذه العقد، تحل العقد ولا تترك كما هي. فهذه طريقة وضعه في الأكفان. وينبغي وقد ذكر أحكام الغسل أن يعني يتحرى في غسله، وسوف يذكر المؤلف من يتصدى للغسل ومن الأولى به، لكن ينبغي أن يكون الغاسل أمينا كما ورد في الحديث ليغسل موتاكم المأمونون، يغسل موتاكم المأمونون، فينبغي أن يكون الغاسل أمينا ثقة صالحا مأمون، من ناحية أنه ما يفشي ما يجد في جسم الميت من عيوب أو نحو ذلك ما يفشيها فيسيء إليه ويسيء إلى ورثته ومن يتصلون به. وقد ورد أيضا في الترغيب في غسل الميت كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، أخرجه الإمام أحمد وغيره. فلا شك أن من تطوع وتبرع بغسل الميت وأدى فيه الأمانة كما قال عليه الصلاة والسلام الأمانة بأن يغسله كما يليق ويعتني بغسله ولا يتأثف ولا يتأذى، وأدى الأمانة بكتمان ما قد يقف عليه في جسمه، فإنه يحصل له هذا الأجر والثواب بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وسوف يذكر المؤلف من أولى بالغسل. نعم. حقا أنا ما أذكر أثر، لكن كأنهم يعلمونها من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، لأن العقد وهذه يعني ما يعني ما يرتاح إليها أو فيرون فكها، ولكن لعلنا يعني نجد تبرير لهذا الحكم.
والمرأة تدفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ورفافتين.
المرأة يعني هذه صفة تكفينها في هذه القطع، الدرع، والدرع هو القميص، والحقو الذي هو الإزار، والمقنعة الخمار، فهذه هي ملابسها التي تلبسها في أثناء الحياة، الدرع والحقو والمقنعة أو الإزار والقميص والخمار. فالإزار للجسم وأسفل الجسم، والقميص لأعلاه، والخمار للرأس. فهكذا عند الموت زيادة على هذا كما هي أيضا تلتحف بالملحفة في الدنيا لستر عورتها، فأيضا عند الموت تلف فوق ذلك بلفافتين. وهذا أيضا كما يقول الفقهاء رحمهم الله، كما أن الرجل ستر عورته أخف وأقل حرجا، والمرأة بخلافه انكشاف عورتها أشد وأشد حرجا، فلذلك كانت العناية بأكفانها أشد، فتكفن في 5 أثواب حفاظا على سترها. أهم من هذا أن هذا التكفين ورد في حديث أم عطية في تكفين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في الحقيقة من رواية ليلى بنت قائف أو قانف، ورد بالهمز ورد بالنون. فليلى بنت قانف وصفت كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يناولها أو يناولهن، كان في بالباب خارجا، فبعد ما انتهينا من غسلها رضي الله عنها فكان يناولهن الثياب الكفن ثوبا ثوبا، الدرع فالحق فالمقنعة، ثم كانت اللفائف آخر ما ناولهن. فهذا دليل على أن المرأة تكفن في 5 أثواب، والتعليل للعناية والاهتمام بستر عورة المرأة. نعم.
قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. أولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك.
أحق الناس بغسله والصلاة عليه وصيه في ذلك، لا شك. كون الميت أوصى أن يغسله فلان، فهذا يعني لا ينبغي أن يترك، لأنه يرى أنه هو الأمين وهو الذي يعني يتولى شأنه، فيقدم على غيره حتى من الورثة، على الأب على الابن. إذا أوصى أن فلان يغسله، فأبو بكر رضي الله عنه كان قد أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، و إذا لم يوصي فالأولوية تكون على ما ذكر المؤلف، الأب يبدأ بالعصبات، الأب فالجد، ثم من بعده الابن، ثم من بعد ذلك الإخوة على ترتيبهم، والأكبر فالأكبر، وهكذا بالترتيب المذكور في تقديم العصبات، هم أولى الناس إذا لم يكن هناك وصي، أو كان هناك وصي لكنه فاسق، تبين أنه فاسق فلا يمكن الفاسق، لا يمكن من هذا، ويكون الموصي إما أنه جهل الحكم ويجهل أن الفاسق لا يولى هذه الأمور، أو جهل حال الموصى إليه، قد يكون جهل حاله، ظن أنه أو كان يعرفه على حال فتغير. فمهما كان الأمر، إن كان يجهل الحكم أو يجهل حال الموصى إليه، فإذا كان الموصى إليه تبين أنه فاسق فإن الفاسق لا يولى. لذلك كما مر الحديث: ليغسل موتاكم المأمونون، والفاسق ليس بأمين لا يؤتمن. وترتيبهم على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وأنس كما ذكر الشارح أوصى أن يغسل محمد بن سيرين ففعل، وحق للميت فقدم وصيه فيه على غير كتفريق ثلثه. وأيضا بالنسبة للصلاة كذلك، أيضا الصلاة يقدم الوصي، فإذا كان أوصى أن يصلي عليه فلان فإنه ينبغي أن يعمل في وصيته. فأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عن الجميع، وعمر كما هو معلوم أوصى أن يصلي عليه صهيب، وعائشة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وهكذا عدد من الصحابة كانوا يوصون أن يصلي عليهم فلان أو فلان. ولأن الميت وهو في حال أو يعني عندما يقترب أجله يريد من يظن أنه أزكى الناس وأتقاهم لعل دعاءه يستجاب، فلا ينبغي أن نفوت عليه هذا الحق وهذه الرغبة. والله سبحانه وتعالى أكد علينا العمل بالوصية ما لم تكن جائرة وأن ننفذها، هذا من حق المسلم علينا، من حقه علينا أن نعمل بوصيته وننفذها على الوجه الذي أمر به ما لم تكن جائرة ظالمة أو فيها خلل. وحتى الأمير، الصحيح أن الوصي يقدم على الأمير، إذا أوصى قال يصلي عليه فلان وكان الأمير يصلي بالناس فإنه الوصي يقدم على الأمير. وقد ورد في حديث أورده ابن أو أثر أورده ابن قدامة في المغني أن أحد الصحابة يدعى أبا سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري ممن شهد الحديبية، توفي سنة 42، فأوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم، فجاء عمرو ابن حريث وكان أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا. الأمير تخلى وقدم زيد بن أرقم. فهذا يعني فعل صحابة رضي الله عنه، أبو سريحة وزيد بن أرقم كلاهما صحابيان، عمرو بن حريث لا أدري إن كان صحابيا أم لا، لكنه يعني أيضا أقر إما عن فقه أو عقل، إما أن يكون فقيها عاقلا أو ما يكون عنده علم في هذا، لكنه عاقل وأعمل وصية الصحابي رضي الله عنه. فالوصي إذن يقدم على الأمير. أما بالنسبة لغير الوصي فالأمير صحيح أنه يقدم على الأب في الصلاة أو على يعني ولي الميت إن كان أبا، يعني الولي من 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 ورثته المقدم إن كان أبوه أو ابنه أو أخوه أو عمه أو ذلك، فالأمير يقدم لأنه كما جاء في الحديث ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فالأمير هو المقدم. ووردت آثار أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقدمون الأمراء الميت. الأولى أنه ما أن يترك الأمر لما قدره الله أن يدفن حيث قبض، وإن كان يعني بعض السلف كانوا يوصون أن يدفن هنا أو هناك، لكن الصحيح أن الأولى أنه يدفن حيث قبض، يعني هذا الذي جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم. ما يعني وردت آثار ثابتة يعني يعتمد عليها في النقل في نقلهم بعد موتهم، بل لعل الخلافة هو الأولى. والأرض لا تقدس أصحابها، إنما يقدس الإنسان عمله الصالح، فإذا وفق لعمل صالح من أي أرض أو في أي أرض قبض فعمله قرينه، والأرض لا تقدم ولا تؤخر. لكن من الفقهاء من يعني يستحسن مجاورة الصالحين فيقول خاصة في المقبرة ذاتها يعني في البلد، يعني اقبروني إلى جانب آل فلان أو آل فلان، فصار هذا بعض العلماء يعملون به يتأسون بهؤلاء السلف. لكن العبرة بعمل الصحابة رضي الله عنهم وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقرار في هذا أو إنكار. فالذي يحضرني والذي أحفظه أنه الأولى في حق الإنسان ألا يوصي بنقله من مكان إلى مكان ولا أن يدفن فيه، بل يدفن مع عامة المسلمين، مثل ما أنه في الحياة يسكن مع إخوانه المسلمين وفي أي موضع قدر له، فكذلك في المقبرة. هذه إيه عمر أحسنت، يعني حالة عمر هذه حالة قد يقال لا يقاس عليها. فهو رضي الله عنه أوصى أن يعني يدفن بجوار أبي بكر وبجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما ألح، لأنه كما هو معروف في قصته أنه قال استأذنوا لي إذا أنا مت، أوصى ابنه عبد الله وقال إذا مت، لأنه أولا استأذن عائشة رضي الله عنها قبل أن يموت فأذنت له، وخشي أن تكون يعني ما رضيت رضا تاما، قد يكون رضا شابه شيء من المجاملة، فأكد على عبد الله وقال بعد ما أموت استأذن لي مرة ثانية، فإن أذنت وإلا فاقبرني مع المسلمين. ولذلك ما في المقبرة ما قال عند هؤلاء أو عند هؤلاء، ومعروف أن مقبرة البقيع يعني فيها من أجل الصحابة وفيهم من هو دون، بل فيها المنافق عبد الله بن أبي زعيم ورئيس المنافقين في وسط البقيع. ما أدري إذا كان في شيء آخر غير أثر عمر يعني مما يؤيد أن الإنسان يوصي أن يدفن جنب آل فلان. إيه نعم، تقول أنا كنت أريده لنفسي فآثرت به عمر رضي الله عنه، فأقول هذا لا يقاس عليه، لأن جناب النبوة ومنزلتها يعني منزلة ما هي يعني لا تضاهيها منزلة، فلا نتدرج نقول نقيس على النبي عليه السلام الصالحين والأولياء والأفاضل ادفنوني إلى جانب العالم الفلاني إلى جانب الصالح الفلاني، فهذا فيه نوع من التزكية. يعني هم يعني لا يرون هذا، بل هم يعني قد ينكرون مثل هذا الشيء، والناس لا يزالون يعني يتوسعون في هذا وإلى فلان إلى فلان، وإلا فهذا عليه عمل كثير من الفقهاء. يعني الحنابلة في الشام مقابرهم في سفح جبل قاسيون، يعني قبر الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من أصحابه يفضلون أن يدفنون بجانبه وبالقرب منه وفي ذات البقعة، لكن ممكن يعني أن يوصي أن لا يدفن في مثلا إذا كانت مقبرة مغصوبة أو ما إلى ذلك، فيوصي أن لا يدفن في مكان فيه غصب، أو سبحان الله مقبرة فيها ظلمة، عرفت مقابر للظلمة والذين اشتهروا عادة يكون وجهها الناس وما إلى ذلك، وفيه مقابر أخرى، فيخشى أنه إذا كان عالم من التقدير له أن يدفنونه مع هؤلاء، فيقول لا تدفنونني معهم بل ادفنوني مع عامة المسلمين. اي قصدك يعني هذا التعليل اي، ولكن العبادات يعني ما مبناها على النص، يعني هذا تعليل طيب انه اذا تردد يعني كثرة الزوار، لكن العبرة بعمل الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن حرام ابو جابر يعني دفن حيث هو، حتى اذا جاء السيل وجرفه نقله ابنه من الموضع الذي هو فيه، ولا ادري قبره في البقيع او ثم ندم بعد ذلك، لكن قد يقال ان هذا خاص بالشهداء، خاص بشهداء احد. على كل حال لعل ان شاء الله اراجع فيها ويكون فيها يعني حكم بين واضح ان شاء الله. إذا أوصى هذا أمر يعني أقل ما يقال فيه أنه مباح فيعمل بوصيته، لكن أنا أقول الأولى ألا يوصي، فإن أوصى أمر مباح يعمل به، إلا إذا كان فيه مشقة، إذا كان مشقة وليست له تركة تتحمل هذا الشيء فيدفن حيث هو، أما إذا كان تركته تتسع أو أولياؤه من بعده من أبناء أو أب أو إخوان عندهم إمكانية ويستطيعون أن ينقلوه، فلعله لا حرج في هذا. وأيضا بالنسبة للأكفان يعني تكون يعني من تركة الميت وتقدم على سائر الحقوق حتى الديون، لأن هذا حق لا بد منه، مثل ما يقدم في طعامه وشرابه. المدين الذي استغرقت الديون جميع ماله فإنه لا شك يترك له شيء مصرف المأكول والمشروب، بل حتى بعضهم يستثني الدار التي هي على قدر حاله، على قدر حاله ولا يجد غيرها وليست أكبر مما يحتاج. فكذلك الكفن يقدم، فلو كان عليه يعني ديون وله تركة فمن أول ما يؤخذ منها ما يجهز به من كفن ونحو. لكن في هذه الحالة يقتصر، يقتصر حتى لو قيل يكفن بثوب واحد يقتصر، إذا كان ما في أحد سوف يتبرع ويتطوع له وديونه أولى، فيؤخذ من تركته لتجهيزه وتكفينه أقل ما ينبغي، أقل ما يتم به الواجب، ولا يتوسع في هذا. وأيضا فيما يتصل بالصلاة على الميت، روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده أن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، قال: وخلفه يومئذ 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. أما قضية كون النبي عليه السلام يصلي على الجنائز مع حضور أوليائها فهذا لا يقاس عليه، هذا لا يقاس عليه، النبي عليه الصلاة والسلام مقدم مطلقا في هذا. أما الخلفاء فيفرق بين فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ففعلهم حجة لا شك، أما من بعدهم من الخلفاء فليس فعلهم حجة ولا يبنى عليه ولا يستدل به، إنما إذا كان المؤلف يقصد الخلفاء الراشدين فلا شك أن فعلهم رضي الله عنهم حجة ما لم يعارض بنص، ما لم يعارض بنص أو يعارض على الصحيح بأقوال صحابة آخرين، بأقوال صحابة آخرين. فإذا كان هناك صحابة آخرون لهم أقوال فهذا يعني لا يعتبر فعل الخلفاء الراشدين على الصحيح رضي الله عنهم حجة ما دام معارض من فعل صحابة آخرين أو بقول أو ما إلى ذلك. إيه نعم.
والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثى وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم، اقرأ الشرح من كلامه.
والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة،
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا أخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس صلى وجهر لما صلى على جنازة جهر بالقراءة، فقرأ بأم القرآن وقال: لتعلموا أنها من السنة، أو قال: من تمام السنة، أخرجه الإمام البخاري. والتكبير 4 تكبيرات هذا المشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 وهو حديث متفق عليه. وأيضا قراءة الفاتحة مأخوذة من عموم الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة على الجنازة لا شك أنها صلاة من الصلوات. والتكبير إن زاد على 4 فلا بأس، قد ورد في بعض الأحاديث الزيادة على أربع لكن ما تتخذ عادة، والأولى الثبات على أربع كما استقرت السنة على هذا لا يزيد على أربع، لكن من فعل لا ينكر عليه لأنه ورد في بعض الأحاديث. ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ شيئا منهن، ثم بقية التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، أخرجه ورواه الإمام الشافعي في مسنده. والدعاء الذي ذكره المؤلف اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، هذا الدعاء كما ورد في التكبيرة بعد التكبيرة الثالثة، فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء. ولأنه المقصود من الصلاة يعني قراءة الفاتحة هي كالتوطئة والتمهيد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ورد من أنه ينبغي أن يستفتح بها الدعاء ويختم بها كذلك، وأيضا على ما ورد من حديث أبي أمامة بن سهل وحديث ابن عباس، وهذه أمور تعبدية، يعني التعليل لا تبنى على التعليل إنما تبنى على الدليل، الدليل هو الذي يحتج به وفعل الصحابة رضي الله عنهم وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء منه ما رواه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك الدعاء الذي ذكره المؤلف إذا صلى على الجنازة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومن هذا الدعاء ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه ما ذكره المؤلف في آخر الدعاء من قول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. ومنه ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه فذكر الدعاء حتى قال تمنيت أن أكون ذلك الميت، تمنيت أن أكون ذلك الميت. هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف، وهذا الدعاء يعني المشهور الذي ورد بهذه الآثار، فينبغي للمصلي أن يعتني به ويدعو بإخلاص لأخيه في الصلاة. التكبيرة الرابعة يسكت هنيهة، وما ورد فيها شيء يعني ثابت، من العلماء من قال أنه يدعو بما ورد اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، ومنهم من قال إنه يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه آثار وردت عن بعض السلف، لكن إن عمل بها وأخذ بها فلا حرج، وإن سكت لأنها فقط لتردد النفس وليسلم بعدها، ويسلم تسليمة واحدة، والتسليم الصحيح أنه الثابت بالنسبة للصلاة على الجنازة أنه تسليمة واحدة، وهو مأخوذ من عموم ما ورد في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن ورد عن بعض السلف ما يؤكد أنها تسليمة واحدة بخلاف الفريضة، فالفريضة ورد ما يدل على أنها تسليمتان، تسليمها الأولى ركن والثانية واجبة، ومن العلماء من يرى أنها سنة كما مر بنا. أما في الجنازة فيرون أن التسليمة الواجبة واحدة وأن الثانية لا تشرع، وقد ورد هذا عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كلهم، يعني ورد عنه أنهم كانوا لا يسلمون على الجنازة إلا تسليمة واحدة، يقتصرون على تسليمة واحدة عن يمينه. فهذا مأخوذ يعني أكثر من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أيضا الأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، لأن هذا ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل ورد من حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن فيه مقال، فيه مقال، إنما هو يعني مروي عن ابن عباس، بل بعضهم يرى أنه ثابت وصحيح عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، وعن ابن عمر وعن بعض التابعين أنهم كانوا يفعلون هذا. فلا شك أن الأخذ بهذا أولى ما لم يرد ما يعارضه مما هو أقوى منه. فهذا يعني ما يتصل بالصلاة على الميت، وأيضا الصلاة عليه حكمها معروف أنها فرض من فروض الكفاية، لا يجوز للمسلمين أن يتأخروا عنها، فإن قام بها بعضهم سقط الواجب عن الجميع، وإن لم يقوموا بها فإنه يلحقهم الإثم لتقصيرهم في هذا الحق الذي هو حق أخيهم المسلم. إلى فقط يعني ما أتى بالصلاة الإبراهيمية الأولى، يعني على ما ورد وما سمعنا من الآثار أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، هذا الذي ورد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، ويسلم كذلك اللهم وبارك على محمد إلى آخره. كونه يختصر يقول اللهم صل على النبي تجزي إن شاء الله، خاصة إذا كان يعني على عجل من أمره قد فاتته أو يخشى أن تفوته الصلاة، فيعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم صل على نبينا محمد، اختصرها وشرع في الدعاء خشية أن ترفع الجنازة، فلعل هذا لا حرج فيه. أما إذا كان في سعة من أمره فالأولى أن يأتي بالصلاة كما هي مشروعة كما هي معروفة، يقف يعني عند وسط المرأة وعند صدر الرجل، يعني هذا ورد في صفة وقوف الإمام بالنسبة للميت، والفقهاء لهم تعليلات في هذا رحمهم الله، يقول كأنه أستر للمرأة إذا يعني توسط منها، وإلا في الأصل أنه يقف يعني يكون عند صدر الرجل، أما المرأة فيتوسط، وهذا أيضا تعليل والله أعلم. إذا فاتت تكبيرة، من العلماء من يرى أنه يتابع الإمام مع ما أدرك، يعني يتابعه، ولكن ينبغي أن يقرأ الفاتحة، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة، فيدخل مع الإمام، أول شيء يدخل بالتكبير ويقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام قبل يعني أن يتم الفاتحة أتم الفاتحة ثم تابعه بالتكبير. فإن فاته شيء من التكبيرات، من الفقهاء من يرى أنه يأتي بها، يقول الله بعد ما يسلم الإمام يتأخر لا يسلم هو، يقول الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته من التكبيرات. أي نعم تكبير، لكن الأولى الحقيقة أهم شيء هو الدعاء للميت، وأهم منه كما قلت أن يأتي بالفاتحة ويحاول أن يقرأها يعني خفيفة يعني خفيفة، لكن يأتي بها كما ينبغي، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بما تيسر من الدعاء. لو قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدرك هذا فهذا في خير إن شاء الله. والله هذا الأصل أنها يؤتى بها مرتبة، يعني هكذا الفاتحة فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فالدعاء، لكن إن نسي أو شيء من هذا فلا حرج إن شاء الله. يعني وصف للحال، أما على سبيل الأمر أو إنما هو إخبار عن الحالة التي يعني كان معمول بها أنه كان بهذه الصفة يقف، وخاصة من فعل الصحابة رضي الله عنهم عند صدره. إينا ما أدري والله، قد يكون لأن هذا أمر متقارب، يعني وصف الحال قد يصفه الإنسان يقول أنه عند صدره ويقول آخر عند رأسه، والأمر يعني متقارب، لكن ما أذكر أن اللفظ. إينا قرأ السورة مع الفاتحة، بعض العلماء يرى أنه يقرأ هذا الشيء أخذا بأدلة العموم، لكن صلاة الجنازة يعني بالذات ما أذكر أنه ورد ما يدل على فإن كان مثلا في سعة وقرأ سورة أخذا بعموم ما ورد من قراءة الفاتحة وسورة لعله لا حرج، لكن تركه أولى. نعم الطفل والله ما يعني يصلى عليه، لكن أين يوضع أو شيء من هذا ربما أنه بحسب حاله، إذا كان يعرف عنه أنه ذكر، وإن كان في الغالب لا يعرف، يعني يصلى على الطفل فيحمل على يعني، خاصة أن الطفل يعني عورته يعني محل تسامح، خاصة إذا كان صغيرا جدا، فيصلى يكون يعني عند صدرها وما إلى ذلك، خاصة أنه طفل يعني ليس مثل الرجل يعني الطويل الذي يتميز صدره عن وسطه، فالطفل هو صغير يعني لا تكاد تميز صدره عن رأسه أو لصغر حجمه. لا هذا الحقيقة خطأ، هذا من الخطأ، خاصة إذا كان يعني يتأخر وقتا طويلا، فالأصل في الجنازة المبادرة والإسراع في تجهيزها، وقد وردت الأحاديث الثابتة الصحيحة بالأمر بهذا، وأن وهو يخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الجنازة، وأنها إذا كانت يعني في خير وصلاح أنها تقول قدموني قدموني، وإذا كانت غير ذلك فتقول أخروني. بل أصرح من هذا ما ورد أنه عليه السلام قال ما ينبغي لجثة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، إن كان خيرا فقدموه إليه، وإن كان غير ذلك فارفعوه عنكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون يؤخر اليوم واليومين لغير غرض صحيح فهذا لا ينبغي، لأن حق الميت في أن يبادر بتجهيزه ودفنه والصلاة عليه ودفنه، هذا الأصل وهذا الذي يجب. أما إذا كان الوقت يعني قصير، مثلا يعني لو قيل في الليل توفي ليلة الجمعة، وقيل يعني غدا بعد صلاة الجمعة يصلى عليه، فلعل مثل هذا الوقت يعني قد يكون محل تسامح، قد يكون، لكن الذي يقول بادر به هو مع السنة، مع السنة. أما إذا كان هناك غرض صحيح لتأخير تجهيزه، أولياءه لم يحضروا ولا بد أن يحضروا، قد يقع مشاكل، قد يكون لهم نظر، قد يكون له وصية عندهم تنفذ، أو أمر يتصل بموته، أم إذا كان الموت أيضا الفقهاء يقول إذا مات فجأة أو حصل مات فجأة بأي سبب من كان، فينتظر، قد ينتظر يعني اليومين، لكن قيل للإمام أحمد اليومين قد يتغير ويتعفن، فقيل له ينتظر إلى النهار، يعني من الصباح من الغداة إلى المساء، قال لعله. فهنا إذا قيل إنه ينتظر ينبغي أن, 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 أن تراعى الأمور، يراعى ما يقتضي المبادرة وهو السنة وعدم تغيره، ويراعى ما يقتضي التأخير وهو أولياءه مثلا، أو كما قلت إذا مات ميتة تحتاج أن يعرف حاله وما يسمونه بالطب الشرعي ليكشف عليه، هذه إجراءات أخرى، هذه إجراءات أخرى، أو أهله بعيدون مثل ما يحصل الآن، يموت وأهله خارج المملكة، فيحتاج لابد أن يتصل بأهله ويعرفون حتى لا يعني يلقوا التهم أو يسيء الظن بأحد، فيقال لهم هذا، خاصة الآن يعني فيما يتصل بالتغير، والحمد لله صارت الثلاجات هذه، لكن يبقى حق الميت في أنه يجب أن يبادر في دفنه، فيقال على بناء على قاعدة يعني المصالح ما يقدم منها والمفاسد ما يؤخر منها، وتحمل أخف الضررين في جانب تفويت أشدهما، فتعمل هذه القواعد لتحقيق المصلحة. هنا
يجب وجوب الرمي المدخر ويتبع حتى يصلون إلى الشهر،
ويدفن. إذا مات في عرض البحر فإذا كان لا يمكن أن يؤخذ إلى الساحل ويبعد عنهم وقد يتغير، فلا شك أنه يجب أن الفقهاء يقولون يوضع معه شيء ثقيل حتى ينغمس في الماء ولا يطفو، فيكون فيه تشويه للمسلم، فيربط بشيء، ينظر شيء ثقيل يربط به ويلقى في البحر حتى يعني يغوص في أعماقه. أما إذا كان على مقربة من الساحل ومأمون التغير أنه يطرأ عليه تغير فيجب أن ينتظر، يجب حتى يصلون إلى الساحل فيدفن كما يدفن الموتى. إذا صلى على يعني اجتمعت جنائز خاصة، إذا كان الرجال والنساء لا يشكل لأن الدعاء مشترك على ما ذكر المؤلف. أما إذا كان فيهم صغار أو صغير فيدعو للميت الكبير أولا ثم يثني بعد ذلك بالدعاء للصغير على ما ورد في بعض الآثار: اللهم اجعله فرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ويدعو لوالديه بالصبر والإلهام، فيجمع بين الدعاء لأن الدعاء للصغير له دعاء ينفرد به لا يغني عنه ما يدعو به للكبير. نعم، كما ذكرت قبل قليل بعد التكبيرة الرابعة ما ورد أن هناك دعاء، لكن منهم يعني اجتهادات من بعض الفقهاء أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يرى السكوت أنه يسكت، وأن هذا يعني سكوت يسبق التسليم ولم يرد فيه ما يدل. فإن أحد عمل بهذا و قال بهذه الأدعية، قرأ الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو قال هذا الدعاء، فلعله لا حرج، أو رعى السكوت فهو إن شاء الله أيضا على خير.
اجتمع المسلمون للصلاة على الجنازة، جاء خبر أنه ولد المتوفي أو مثلا والد في سفر أنه سيحضر على أساس يصلي عليه، فتأخر الصلاة على الجنازة حتى يسمح.
إذا كان الناس قد اجتمعوا وأتي بالجنازة يعني يصلى عليها، فالأولى أنها لا تؤخر ما دام جهزت، وإن كان هناك ولي أمر القاضي موجود أو من له ولاية ويستطيع أن يفتي في القضية في عينها على وفق ما يرى من حال الميت ومن حوله فيفتي بما يراه مصلحة.